محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى مناقشة الأشاعرة في ظاهر النصوص من خلال الأصلين المتقدمين. نعيد ما قرأناه في اللقاء الماضي نظرا لتعلق الكلام بعضه ببعض، فنقول: قال شيخ الإسلام: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناه، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله عز وجل لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا. أسأل: كان من المعلوم أنهم، هاي الضمير عائد على من؟ ركزوا مشايخ، على أهل السنة. أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة. لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى: يحبهم ويحبون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ثم استوى على العرش، أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. التوضيح: هذا الكلام يحتاج إلى ترتيب كما يلي: أولا، مذهب أهل السنة في الظاهر أنه مراد في جميع النصوص ما لم تصرف بنص أو إجماع. كأن أمليت عليكم شيء هنا؟ طيب، أمليت؟
ماذا أمليت؟
نعم. ففي قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، اتفق أهل السنة على أنه على ظاهره، ولم يريدوا بالظاهر، ولم يريدوا من؟ أهل السنة، ولم يريدوا بالظاهر أن علمه كعلمنا أو قدرته كقدرتنا، وكذلك قوله: يحبهم ويحبون، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ثم استوى على العرش، إذ قالوا على ظاهره لم يقتضي أن ظاهرهم حب كحب المخلوق، أو رضا كرضاه، أو استواء كاستوائه، وهكذا. وكما سبق عن الخطيب البغدادي قولهم: أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنه. أما ما روي منها في الصحاح، ماذا يقصد خطيب البغدادي بالصحاح؟ أي ما ثبت أو ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وقال الإمام الشافعي: القرآن عربي والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، وليس لأحد أن يحيل ظاهرا إلى باطن، ولا عاما إلى خاص، إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل، فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من عامة العلماء. ثانيا إلزام الأشاعرة، إذا إن كان القائل الأشعري بأن الظاهر مراد أو غير مراد، يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها بين أهل السنة والأشاعرة. طيب، كما تعلمون أن النصوص المتنازع في معناها بين أهل السنة وبين الأشاعرة كل الصفات ما عدا سبع صفات، حتى أنهم تنازعوا مع أهل السنة في صفة الكلام. قال الأشاعرة إنه كلام نفسي، وقال أهل السنة إنه كلام حقيقي بصوت وبحروف. ولا شك أن الحق مع أهل السنة والجماعة. يقول إن كان القائل الأشعري بأن الظاهر مراد أو غير مراد، يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها بين أهل السنة والأشاعرة كنصوص المحبة والغضب والاستواء وغيرها مثل النصوص المتفق على معناها كالصفات السبع، فله أحد احتمالين. فله لمن؟ للأشاعرة. احفظوا هذه الإلزامات، فهي من أقوى الردود على المخالف. الأول، إن كان يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لزمه ألا يكون شيء من ظواهر النصوص مرادا سواء المتنازع فيها أو المتفق عليها، فيلزمه نفي الجميع. واضح؟ يعني إن قال إن ظاهر النصوص تماثل صفات المخلوقين، فلماذا لم تقل بهذا القول في الصفات السبع التي أثبتها؟ يبقى عندك تناقض. وإلا إن استمررت على قولك بأن ظاهر النصوص يلزم منه مشابهة المولى عز وجل بخلقه، يلزمك إلزاما لا انفكاك عنه أن تنفي جميع الصفات، وإلا تكون متناقضة. طيب، الثاني، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع. ما المراد بالسمع؟ الكتاب والسنة. ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فالكلام فيها واحد. أما أن يفرق بين الصفات السبع وغيرها فهذا تناقض سبق بيانه. تفصيل الرد على الأشاعرة. طبعا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه بيسهب في الرد على الأشاعرة أكثر من المعتزلة في التدمرية. أما في ضرء تعارض العقل والنقل وفي منهاج السنة النبوية أكثر من الرد على المعتزلة والقدرية، وأيضا رد على الروافض. لما؟ لأن المقام أو الزمن الذي كان فيه شيخ الإسلام كانت البدع تطل برأسها حتى من ولاة الأمور، فكان يسهب في الرد على كل فرقة إسهابا يعجز المخالف أن يرد عنه. يقول وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هو أعيان وأجسام، وهي أبعاد لنا كالوجه واليد. كلمة وهي أبعاد أن يتصور العقل أن تنفصل عن الجسم ويعيش الجسم بدونه، فكم من رجل يعني يعيش بغير يد ويعيش بغير ساق إلى غير ذلك كما هو معلوم. أدي معنى كلمة أبعاد، يعني يتصور الذهن أنها تتبعض أي تنفصل عن الجسد. يقول ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر. انتبه، هنا قال أعراض وضرب مثالا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. أما عن العلم والقدرة فواضح، وأما عن السمع والبصر فلا يشكل عليك. فرق بين السمع وبين أداة السمع، وفرق بين البصر وبين أداة البصر. فالبصر عرض، والعين ها أبعاد، مفهوم؟ وكذلك السمع عرض، ولكن الأذن أبعاد والعلم عرض. واخد بالك؟ لأن مقر العلم في الجسد العقل، صح؟ والعقل عرض ولا أبعاد يا أحمد يا مراد؟ عرض، العقل عرض مضبوط، ما كنا هو غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. الأمور واضحة يا أخواننا؟ طيب. يقول: ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. تاني العبارة دي: لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقنا مثل مفهومه في حقنا. مفهومة؟ تاني ركزوا فيها أول. لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد. ليه؟ لما لم يقولوا أن ظاهر هذا غير مراد؟ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومنا في حقنا. يعني شيخ الإسلام بينفي الكلام ده عن أهل السنة والجماعة، أنهم لم يقولوا أن لما قال عز وجل سميع بصير هذا ظاهر غير مراد، لأن هذا الوصف في حقه مثل الوصف في حقنا. لم يقل المسلمون ذلك، ما قال بهذا إلا أهل البدعة. معايا يا أخوانا كده؟ أدي معنى كلمة لم يقل المسلمون أما ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. يعني أهل السنة والجماعة لم يقولوا إن الظاهر غير مراد، لأن مفهوم هذا الكلام في حقه ها ليس كمفهومه في حقنا، بل لكل ما يتوافق مع كماله ومع جلاله عز وجل. فكذلك انتبه، لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، تكرين أول أصلين ذكرهم شيخ الإسلام، مش إحنا قلنا أصلين ومثالين وسبع قواعد، مش هو ده الكتاب كله؟ أول أصلين لما قال القول في الصفات كالقول إيه؟ كالقول في بعض وكالقول في الذات أهي جاءت. عشان كده قلت لكم في احفظوا الأصلين حفظ تام، وكذلك المثالين المضروبين. يقول: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاتهم كذاته ليست كصفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء. ودي تحفظ: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، الحديث بكل روايته. التشبيه هنا يا أخوانا تشبيه الرؤية وليس تشبيه المرئي، أي في الوضوح، تراه واضحا لا لبس فيه ولا غموض، ولا تضام في رؤيتي ولا تضامون في رؤيتي على الروايتين. يبقى هنا التشبيه وقع في المرئي أم في الرؤية؟ ها؟ في الرؤية. فانتبه لذلك. التوضيح: ومما يبين الإلزام السابق للأشاعرة الرد عليهم بهذين الوجهين. الأول: أن صفات الموجودات قسمان، أعيان وأجسام، وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين والرجلين. القسم الثاني: معان وأعراض، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والقدرة وغيره. اكتب عندك: وضابط صفة الأعراض ما لا يقوم بنفسه. يعني بالضبط كده، صفة العلم هل لك أن تراها عليه؟ أبدا. في علامات تدل عليه، أن أسأل فأجيب وأن أتكلم وأجيد، يبقى دي أصبح ده عرض. وعشان كده صفة العرض هو ما لا يقوم إيه بنفسه، بل يقوم بإيه بغيره. وهذه قاعدة مطردة ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، كما ذكرنا قبل ذلك المضاف إلى الله نوعان. طيب، يقول معان وأعراض، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والقدرة وغيرها. ولما وصف الله نفسه بالحياة والعلم والقدرة لم يقل المسلمون إنه غير مراد. لم يقل المسلمون، ما المراد بالمسلمين هنا؟ أهل السنة، لأنه تمثيل بأعراضنا. فكذلك لما وصف الله نفسه بأنه خلق آدم بيده لم يوجب أن يكون ظاهره غير مراد أو أنه يقتضي تمثيلا. وهذا الرد متضمن للأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. الوجه الثاني، فإذا كانت نفسه المقدسة سبحانه وتعالى ليست مثل ذوات المخلوقين، يعني هذه العبارة يعني لنا عليها تعليق هين، ولكن الأمر واسع وهو متعلق بالنفس. هل النفس لله كذات الله أم أنهما مختلفين؟ يعني عندنا نص القرآن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، مضبوط؟ وقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثنتين منهما في ذات الله، يبقى عند النفس وعند الإيه؟ الذات. الصواب أنهما متغايران، النفس غير الذات. فكان الصواب في هذه العبارة فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل أنفس المخلوقين، هذا هو الصواب، اضبطها عندك. فصفاته كذلك ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إلى ذاته كنسبة صفة الخالق إلى ذاته. وليس المنسوب كالمنسوب، أي ليست صفة الخالق كصفة المخلوق، وليس المنسوب إليه كالمنسوب إليه، أي وليس الموصوف هو ذات الله كالمنسوب إليه وهو ذات المخلوق. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة برؤية الناس للشمس والقمر في الدنيا. فهنا شبه رؤية برؤية، لا مرئيا وهو الله بمرئي وهو الشمس والقمر. اكتب عندك وتقع الرؤية بالأبصار، وتقع الرؤية بالأبصار. والرؤية إياك أن تكتبها بالألف، انتبه، بل بالتاء المربوطة. وهنا استخدم الأصل الثاني، وهو أن القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. وجوه الشبه بين رؤية الله في الآخرة ورؤية الشمس والقمر في الدنيا أنها رؤية من أسفل إلى أعلى، أنها واضحة جلية، أنها بصرية عيانية، أنها رؤية بلا إحاطة كما تقدم. يبقى احنا قلنا قبل ذلك يلزم من الإدراك الإحاطة، صح؟ ها؟ لعل غلط، أعيد تاني معلش. لا يلزم من الإدراك الإحاطة، ولا يلزم؟ لا يلزم، لا تدركه الأبصار، كويس؟ يبقى هنا نفي الإدراك عن الأبصار، ونفي الإدراك غير نفي، لا يلزم منه نفي الرؤية. خد بالكم منه كويس معي، يبقى الرؤية ثابتة للمؤمنين بأبصارهم في الجنة إن شاء الله رزقني الله وإياكم إياها، ولكن لا يلزم منها الإيه؟ الإحاطة. خد بالك كويس من دي، لا يلزم منها الإحاطة. نعم، قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، الأبصار لا تدركه عز وجل. ولا يلزم من الإدراك، ها؟ ولا يلزم من الإدراك الإيه؟ الإحاطة. ولا يلزم من الرؤية الإحاطة. القاعدة الرابعة المحاذير التي وقع فيها من توهم التمثيل فعطل. خد بالك، المحاذير التي وقع فيها من توهم التمثيل فعطل، يعني هو لما قرأ نصوص الصفات طيب حاضر. خلاصة القاعدة الثالثة: الواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها. عامة السلف على أن ظاهر النصوص يليق بالله عز وجل ولا يقتضي التشبيه. الذين يجعلون ظاهر النصوص هو التمثيل يغلطون من وجهين: يجعلون المعنى الفاسد هو الظاهر ويظنون محتاجا إلى تأويل، وطارة يردون المعنى الحق الذي هو الظاهر لاعتقادهم أنه باطل وهو الأكثر. استدل المتكلمون على أن ظاهر النصوص محال بآثار كما يلي: إن الحجر الأسود يمين الله في أرضه، وقلنا الحديث لا يصح، وعلى فرض صحته قول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما صافح الله. عبدي مرضت فلم تعدني، قلنا الحديث فيه قرينة تدل على أن هذا محال في حق الله. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يلزم من البينية المماسة، فاكرين؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وأجاب أهل السنة عن الأول بأنه حديث ضعيف، وعلى فرض صحته ففي الحديث قرينتان متصلتان تمنعان من المعنى المحال، هما تقييد اليمين بالأرض والتشبيه المتضمن للمغايرة بين المشبه والمشبه به في قوله فمن صافحه فكأنما صافح الله. وعن الثاني بأصل اللغوي، وهو أن الظاهر يفهم بمجموع الكلام لا بأحد ألفاظه، وقد بين الله مراده فقال أما علمت أن عبدي فلانا مرض. وعن الثالث أن البينية لا تقتضي الاختلاط كبينية السحاب للسماء والأرض، فلا مماس ولا اختلاط. الكلام ده يحفظ، الكلام هذا يحفظ. هناك فروق بين قوله تعالى مما عملت أيدينا وقوله تعالى لما خلقت بيدي. ففي الأولى أضاف الخلق إلى اليد وجمع الضمير واليد ولم يتعد الفعل بالباء، وفي الثانية أضاف الخلق إلى نفسه وعد الفعل بالباء وأفرد الضمير وثنى اليد. وبناء عليه كان معنى الأولى إثبات مجرد الخلق، ومعنى الثانية بيان مباشرة اليدين للخلق. أرجو يعني أن تتم الإجابة عن الأسئلة، وكما وعدنا إن شاء الله، ولكن سيأخذ منا وقت، سنطبع هذا الكتاب على صورة سؤال وجواب إن شاء الله، ولكن لا تتكل على هذا واستعن بالله وأجب عن الأسئلة. القاعدة الرابعة: المحاذير التي وقع فيها من توهم التمثيل فعطل. قوله توهم التمثيل فعطل أي أنه مثل أولا فلما استهجن التمثيل عطل. هذه مشكلة اللي وقع في التعطيل، هو ما عطل مباشرة، ولكن لما بعقله الردي توهم أن صفات الخالق تشبه صفات المخلوق واستهجنه واستنكرها فعطله. أحسنت. قولهم وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهو أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثره أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. طبعا كلام ده وقع كثير من المعتزلة ومن الأشاعرة، ورفع لواء المعتزلة في العصر في الزمن المعاصر مات أفضى إلى ما قدم محمد الغزالي السقه في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ونحذر بملء الفي من قراءة أي كلمة لهذا الرجل، فالرجل منحرف عن أهل السنة والجماعة ولا يؤخذ منه علم. لما تكلم عن حديث الصحيحين لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها قدمه وفي رواية رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. قال هذا المسمى عقيدة رجل لله، ما هذه العقيدة المضحكة؟ هكذا نص كلامي. فما الذي حمله على هذا الكلام الفج الذي ما ينبغي أن يصدر من عنده مسكة من عقل؟ توهم التمثيل. قال له خلاص طالما رجل يبقى بدأ يسحب كل صفات أرجل المخلوقين على ذاته المقدس سبحانه وتعالى، وهذا من الخطأ البين، وهذا عياذا بالله من الانحراف. فهنا توهم التمثيل وبعد ذلك عطل. طيب يقول فيقع في أربعة أنواع من المحاذير، أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، ظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، وبناء على ذلك قالوا إن هو ده الظاهر، والظاهر غير مراد يبقى نؤول. أخواننا للأسف كثير ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي إلى الآن في غاية القناعة به، وكما هو واضح مذهب أهل البدعة والضلال عياذا بالله. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها، أنه إذا جعل ذلك، ذلك عيد على إيه يا أبا مريم؟ إيش خلق؟ أنه إذا جعل ذلك، فضل أحسنت، أن مدلول النصوص يقتضي الإيه؟ التمثيل ومشابهة الخالق بالمخلوق. يقول أنه إذا جعل ذلك ومفهومه وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. طيب الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يستحقها الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها والتمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسماء الله عز وجل وآياته. التوضيح. خلاصة هذه الفقرة بعد أن تكلم شيخ الإسلام عن الظاهر ناسب أن يتكلم عما يترتب على القول بأن الظاهر التمثيل، فإن أصل شبهة المعطلة أن الإثبات يستلزم التمثيل، يستلزم التشبيه، ثم ينفون الصفات بناء على هذا الوهم فيقعون في أربعة محاذير. يبقى أول شيء تتكلم مع المبتدئ إذا ألزمك بأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه أو التمثيل، قل له قف، هذا الإلزام باطل ولا يلزمنا. لما؟ لقوله تعالى ليس كمثله شيء. عشان كده قلنا قبل ذلك من أقوى الآيات في الرد على المبتدعة في إثبات الصفات آية الشورى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطبعا الحكمة العالية والبلاغة التي ليس نهضين جاء بصفتين، من صفات الأعراض أم من صفات المعاني؟
الأعراض
تاني لحظة لحظة استعجلوش ده أنا نبهت عليها ونظرت لأخينا أبي عمر وأنا أنبه عليه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. السمع والبصر من صفات المعاني ولا الأعراض؟ صفات الأعراض عرض. وإن فرق بين السمع وبين الأذن وبين الرؤية وبين العينين، فرق بين هذا وهذا. يبقى هنا صفات إيه؟ صفات أعراض. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب يبقى بناء على ذلك تريد أن تتكلم وتجعل هذه الصفات مشابهة لصفات المخلوقين، كده خلفت النص القرآني. ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لا، احنا قلنا صفات الأعراض هو ما لا يكون منفصلا عن 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 شيء آخر. مش هم الأعراض؟ نعم، ما لا يكون بنفسه بل يحتاج إلى غيره. نعم طيب. نعم يقول أولا محظوران يتعلقان بالنصوص اعتقاد التمثيل. اعتقاده التمثيل أي أن مدلول أدلة الصفات الإلهية مماثل لصفات المخلوق. وجه كونه محظورا إساءة ظنه بربه إذا ظن ما يتمدح الله به نفسه ذما ونقصا، ويلزم منه هذا المحظور. تعطيل النصوص أي تعطيل أدلة الصفات عن مدلولها المراد اللائق برب العباد. وجه كونه محظورا أنه تكذيب لكلام الله عز وجل ورد لخبر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ما جاء بالألفاظ إلا توصلا للمراد. ثانيا المحاذير المتعلقة بالله عز وجل. نعم ما هي المعاني؟ هي الأعراض هي هي المعاني. نعم خلاف الأبعاد. نعم لا من الأعراض. نعم المحاذير المتعلقة بالله عز وجل تعطيل الله عما يستحقه من الصفات بغير علم. فإن سبيل معرفة ما يستحقه الله من الصفات السمع. فإذا تعطلت أدلة الصفات بغير علم تعطل الموصوف عما يستحقه. وصف الله بالنقائص فإن الممثل لما عطل الأدلة عن مدلولها المراد لله المناسب لكماله فرض لها مدلولا لا يتناسق وسوء ظنه بمولاه أو المناسب لنقصه وعجزه فجعله هو المراد من أدلة الصفات. ومن نفى عن الله صفات الكمال فأي شيء يبقى لله إلا صفات النقص من صفات الأموات والجمادات. ترتب هذه المحاذير بعضها على بعض. أساء الظن بربه فتوهم أن نسبة صفاته إليه كنسبة صفات المخلوقين إليهم فوقع في التمثيل. ولما كان التمثيل محالا أول اللفظ إلى معنى لا تمثيل فيه حسب ظنه فوقع في التأويل. اكتب عندك والمراد بالتأويل هنا التحريف. والمراد بالتأويل هنا التحريف. وجعل هذا المعنى المؤول هو المراد فوقع في تعطيل المراد اللائق بالله من آيات الصفات من آي الصفات. فترتب على تعطيل النص عن المراد تعطيل الله عن لائق الصفات لأن بابها التوقيف وقد تم تعطيله فيكون قد جمع بين تمثيلين وتعطيلين. فالتمثيلان حيث اعتقد تشبيه المخلوقات أولا ثم حيث فر من ذلك فشبهه بالجمادات والمعدومات. والتعطيلان حيث عطل آي الصفات الدل على التنزيه والكمالات ثم لزم عن ذلك تعطيل الله عن صفاته. قولهم من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات هذه اللوازم لا تلزم جميع الطوائف المعطلة ولكن كل بحسب تعطيله فهو إلزام للمجموع لا الجميع. تطبيقات للمحاذير الأربعة بمثالين الاستواء والعلو. قولهم مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على عرشه. فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع وليس في الكتاب والسنة وصف لهم بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. اكتب عندك، لا مكتوبة خاصة. الفرق بين الاستواء والعلو: الوجه نوع الصفة، العلو ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل أزلا وأبدا. الاستواء اختيارية فعلية فعلها بعد أن لم تكن بمشيئته، مفهومة؟ لأن إيه؟ حاضر. الله عز وجل استوى على ماذا؟ طيب، كان الله ولم يكن شيء، صح؟ لا عرش ولا إيه؟ ولا ماء. يبقى لم يكن عرش سبحانه وتعالى، لم يكن مستوى على عرشه، لأنه لم يكن عرش أصلا كما قال عز وجل ثم استوى على العرش، يعني بعد أن فعل خلق استوى على العرش، فدل على أنه عز وجل لم يكن مستوى قبل أن يكون عرش، أي لم يكن مستوى على العرش. أما مستوى على شيء آخر لا نعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، قف حيث وقف النص. لذلك لما سئل على ما أذكر إمام ابن مندى أو الخطاب، فإن قيل لنا أين الله قلنا في السماء مستوى على عرشه، وهذا هو المعني، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلو سئلنا أين كان الله قبل أن يكون العرش نقول ولا يحيطون به علما. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى لما أعلمنا تكلمنا، لما أخبأ العلم أمسكنا، وليس إشكال، وليس في هذا إشكال مطلق. طيب، طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية وبين الفعل. ما تنساش الذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. طب الصفة الفعلية ممكن تنفك عن الذات، وهي مرتبطة ومقرونة بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كالرضا والغضب. طيب، كذلك الفعل، الفعل مقرون بالمشيئة ومتعلق بإيه؟ بزمن، بزمن. واخد بالك؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. دي بعض الفروق بين الصفة الذاتية وبين الفعلية وبين الإيه؟ الفعل. طيب، ثبوتها بالنقل والعقل والفطرة. العلو هو علو الشأن وعلو القهر وعلو الايه؟ الذات. هذا ثابت للمولى عز وجل بالنقل وبالعقل وبالفطرة. ولعلكم تذكرون الهمذاني لما استمع إلى الجويني وهو يقرر عقيدة أن الله لم يستوي على عرش، لم يستوي على عرش. وطبعا كما لا يخفى عليكم الجويني الأب والابن وغيرهم من علماء الكلام أسعدهم الله بتوبة النصوح عن هذا العلم الخبيث، ورجعوا إلى أهل السنة والجماعة. فإياك أن تنتقص من أحد منهم شيء. بلك الجويني الأب والابن والرازي والزمخشري والغزالي والباقلاني وابن عقيل وكثير رجعوا في أخريات حياتهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فالهمذاني لما سمع الجويني يتكلم قال له يا إمام خبرني، لا أرد عليك بأدلة، ما هذه الحاجة الملجئة التي ما دعا أحد ربه قط إلا وجد نفسه تتطوق إلى علو؟ فطبعا الجويني قعد يخبط على دماغه، واخد بالك، ويقول حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. وقدر ربنا عز وجل أن يكون هذا السؤال من هذا الرجل سبب في رجوع الجويني إلى مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، تم الاستواء ثبت بالنقل فقط لأننا لا نعلم، واخد بالك، إلا لما أخبرنا عن نفسه عز وجل. نسبتها العلو المطلق على جميع الكائنات، الاستواء مختص لا ينسب إلا إلى العرش. لذلك خذوا بالكم أشاعرة في مصرنا وفي غيرها إذا قلت له هل تصف الله بالعلو يقول نعم، ولكن يقصد اثنين بس، علو الشأن وعلو القهر. أما علو الذات لا، يقول لك استوى بمعنى استولى، أو كناية عن القهر والغلبة، بئس ما قال. وهاتان الصفتان هما الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة، فقد نفاهما جميع الفرق الكلامية من الفلاسفة والباطنية والمعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية، وآمن بهما أهل السنة النبوية، جعلنا الله وإياكم منهم. ووصف المبتدعة، ووصف المبتدعة لهم، له هي الضمير عائد عليه عز وجل، بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا مباينة ولا مداخلة، ليس له أصل نقلي ولا عقلي معتبر. وإنما نبه الشيخ على ذلك لأن نفاة العلو والاستواء استبدلوا بالاستواء والعلو، وصفوه بهذه السلوب المناسبة للمعدوم. قوله فأما علوه ومباينته للمخلوقات، هذه جملة اعتراضية لبيان الفرق بين العلو والاستواء، ومن أجلها ذكرت هذا المبحث. المثال الأول الاستواء، قوله فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش، وصف الله عز وجل، من الذي وصفه بالاستواء على العرش؟ هو الذي وصف نفسه، كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، تعالى الله عن ذلك. فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليه، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليه، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار. طيب فاكرين مجيء الاستواء في القرآن؟ جاء مطلقا وعدي بفيه، وعدي بإيه؟ لعلى، وعدي بإله. التوضيح، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله بذكر شبهة نفاة الاستواء، ونبينها في ثلاث نقاط كما يلي. ده بقى اللي يعني من باب النصح والنصيحة لأئمة المسلمين وعامته، ومن عوامل النصيحة تفصيلا، إن وجدت أحدا من المسلمين على خطأ في المعتقد يجب عليك أن تنصح، وجب متعين، إلا إذا غلب على الظن أنه لن يسمع لك كلام، غلب على ظنك أنه لن يسمع لك كلام بل يتهمك بالنقائص، خلاص الله عز وجل حكم عدل. ثلاث نقاط دولة اللي يذكرهم الشارح هنا وذكرهم شيخ الإسلام من أهم النقاط في مسألة الاستواء. يقول إذا وصف الله بالاستواء كان كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، على نحو قوله والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الأنعام ما تركبون، من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره. ويلزم منه الاحتياج إلى العرش كاحتياج المستوى على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة وعطرت الدابة سقط المستوي عليه، وهذا تمثيل لا يليق بالله، فبناء عليه ينفي ذلك فيقول ليس استواءه بقعود ولا باستقرار لئلا يلزم منه الاحتياج. الجواب من طريقين، والبلد ده اللي بينقال حاليا في مذهب الأشاعرة. قال لك طيب استوى على العرش، لو قلت انت أهل السنة استقر وارتفع، طيب لو هلك العرش ومات حملة العرش، ما الذي نقول؟ الله عز وجل لما استوى على العرش ما استوى لاحتياجه إلى عرشه سبحانه وتعالى، ولا استوى لفقره عز وجل، بل هو سبحانه وتعالى غني، وإلا أين كان هو قبل أن يكون العرش؟ ولكن هو الهوى والجهل والتقليد المحرم، والتقليد في أصله كأكل الميت، والذي حمل القوم على أن يستمروا في ضلالهم وفي غيه. الطريق الأول على فرض التسليم، التسليم بماذا؟
الله عز وجل
بما قالوا، قولهم ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كانت الحادة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. التوضيح: في هذا الطريق من الجواب نسلم للخصم استدلاله ونفرضه صحيحا ونكشف عن تناقضه. ده يا أخوانا علماء البلاغة بيسموه التنزل مع المخاطب، يعني أنا وياك، ولكن لما أبدأ أتناقش معه وأثبت صحة كلامه لابد أن نلزمه بإلزامات باطلة على فرض صحة كلامه. فإن ألزمناه بإلزامات باطلة على فرض صحة كلامه ولم يرجع انفض يديك منه، لأن احنا ذكرنا مرارا وتكرارا في عندنا أمور معينة إذا لم يتفق معك المخالف فيها كف عن الكلام، اللي هي الثوابت العقلية والتناقضات التي لا يقرها أحد قط. وده اللي كان بيتكئ على شيخ الإسلام في كثير من كتبه. طيب، يقول: في هذا الطريق من الجواب نسلم للخصم استدلاله ونفرضه صحيحا ونكشف عن تناقضه حيث فرق بين المتماثلات. وقد تقدم في الأصل الأول القاعدة العقلية وهي وجوب التسوية بين المتماثلات، فمن فرق تناقض. وقبل بيان تناقضهم نقدم بمقدمة في نقطتين. الأولى وهي ما علاقة مسميات كل من الاستواء والقعود والاستقرار، أما من جهة الاشتراك فتشترك في الثبوت في مكان بنحو ما. فاكرين اللفظ المشترك اللي هو إيه؟ ها؟ لا، اللفظ واحد وله أكثر من إيه؟ من معنى. نعم؟ أي نعم. طيب، يقول: أما الاستواء ففيه بيان جهة الفعل وهو العلو والارتفاع، وأما الاستقرار فقد يقال فيه زيادة تمكن ولبث. ولذلك قال ابن عبد البر: الاستواء والاستقرار في العلو، أما القعود وأما القعود ففيه بيان لهيئة خاصة للفاعل حال الثبوت في المكان. والمهم هنا أن المسميات الثلاثة يتوقف تحققها على مكان تحصل فيه، اللي هي الاستواء والاستقرار والقعود، خاصة للفاعل حال الثبوت في المكان. والمهم هنا أن المسميات الثلاثة يتوقف تحققها على مكان تحصل فيه. الثانية: هل تتوقف هذه المسميات الثلاثة على احتياج فاعلها إلى هذا المكان، أم تصدق بمجرد صحة انتسابه إلى المكان والاحتياج معنى أجنبي عن مدلوله؟ بمعنى أن القاعدة على مكان ما لا يسمى قاعدا إلا إذا كان بنحو: لو زال هذا المكان لعجز أو عصر عليه القعود. مفهومة دي؟ طب ركزوا الله يبارك فيكم. تاني: هل تتوقف هذه المسميات الثلاث اللي هي إيه؟ الاستواء والاستقرار والقعود على احتياج فاعلها إلى هذا المكان، أم تصدق بمجرد صحة انتسابه إلى المكان والاحتياج معنى أجنبي عن مدلوله؟ بمعنى، معنى كلمة الاحتياج معنى أجنبي، بمعنى أن القاعدة على مكان ما لا يسمى قاعدا إلا إذا كان بنحو: لو زال هذا المكان لعجز أو عصر عليه القعود. يقول الشيخ هنا: إن الحادثة ليست داخلة في مدلول هذه الأسماء، وإنما يرجع الاحتياج وعدمه بحسب الفاعل، وهذا من المواطن التي زلت فيها أقدام وضلت بسببها أفهام. شفتوا يا أخوانا دقة كلام شيخ الإسلام؟ فاكرين وإحنا في مسجد الرحمة وإحنا بنقرأ في مناظرة شيخ الإسلام في الواسطية لقضاة المذاهب الأربعة، لما قال لهم إيه؟ إن حقيقة الكلام ينسب إلى من ابتدأه أولا. فاكرين؟ فالقرآن الكريم نسب إلى جبريل ونسب إلى النبي الأمين صلوات الله وتسليماته عليهما ونسب إلى الرب. طب إزاي؟ قال لك نسب إلى الرب باعتبار أنه ابتدأه أولا فهو كلامه على الحقيقة، ونسب إلى جبريل باعتبار أنه بلغه، أخذه من الله وبلغه إلى النبي الأمين، ونسب إلى النبي الأمين باعتبار أنه بلغه إلى جميع الخلق. ده من يستوعب الكلام ده؟ هم قالوا كلام يبقى لسان وشفتان إلى غير ذلك. كذلك في مسألة الاحتياج من الفاعل الذي فعل الاستقرار أو الاستواء أو القعود، هل هذه الألفاظ الثلاثة يلزم منها مكان؟ لازم. طيب احتياج بقى من فعل هذه الأفعال الثلاثة، هل كن إنه هو فعلها يلزم منه الاحتياج أو لا يلزم؟ ودي بالك يا أخوانا نقرأ تاني ونعيد. يقول هل تتوقف هذه المسميات الثلاثة على احتياج فاعلها إلى هذا المكان؟ أم تصدق بمجرد صحة انتسابه إلى المكان والاحتياج معنى أجنبي عن مدلولية؟ كم يبقى على المغرب؟ طيب نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من موضوع الاستواء. الله يبارك فيكم بفضل الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. تم توزيع كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام.